لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وسائر المستغلين للعلم والعمل الصالحين. أخذنا في الدرس السابق أهمية تأكيد دور إبراهيم عليه السلام في القصة القرآنية، وقلنا بأن إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم عليه السلام كان يمثل القاعدة للمشركين واليهود والنصارى، ويعتبر أبا لجميع الأنبياء، ولهذا يحظى باحترام الجميع. جميع هذه الديانات كانت تحترم نبي الله إبراهيم عليه السلام. وأيضا سبب آخر هو تأكيد ارتباط الإسلام أو إعطاء الرسالة الإسلامية جذرا تاريخيا يمتد إلى أبعد من الديانة اليهودية والنصرانية. وأيضا ذكرنا أنه ربط فكرة التوحيد التي طرحها القرآن الكريم على المشركين بالانتماء هكذا أصلا، وانتماء يعيش أولئك المشركون. وذكرنا أيضا أنه يعطي الرسالة الإسلامية شيء من الاستقلالية عن الديانة اليهودية والنصرانية. هذه كانت أسباب لتأكيد قصة إبراهيم عليه السلام أكثر من غيره في القصص القرآنية أو في آيات القرآن الكريم. اليوم نأخذ إن شاء الله أهمية تأكيد دور موسى عليه السلام. ما هو سبب أو أهمية تأكيد دور موسى عليه السلام؟ النبي موسى عليه السلام كان يحظى بموقع مهم بالنسبة للديانة اليهودية وبالنسبة للشعب الإسرائيلي، وكذلك حتى بالنسبة للنصارى أيضا يحظى بأهمية لديهم باعتبار يعتبرون أنه صاحب كتاب، وهذا الكتاب يسمى بالعهد القديم، فلهم ارتباط به. فما هي أسباب وأهمية تأكيد دور موسى عليه السلام؟ وكذلك نبي الله موسى كان يعيش تقريبا أدوار مشابهة لما عاشه النبي صلى الله عليه وآله من مواجهة مثلا فرعون وقومه من الطغاة والجبابرة، وأيضا مواجهة المنافقين من قومه من بني إسرائيل. فكانت هناك مشابهة بين دور النبي صلى الله عليه وآله وبين دور موسى. والقصة طبعا الفوائد هي أولا تصديق النبي، تصديق نبوة النبي صلى الله عليه وآله، أيضا من ضمنها من فوائدها أخذ العبرة والموعظة والسنن والأمثال التاريخية والإلهية. فما هو ما هي أسباب تأكيد دور موسى عليه السلام؟ ما هي أسباب تأكيد دور موسى عليه السلام في القصة القرآنية؟ باختصار طبعا باختصار هناك ثلاثة أدوار تقريبا أو هناك ثلاثة أسباب لتأكيد دور نبي الله موسى عليه السلام. أولا للتأثير في مجتمع كان ينظر لعلماء اليهود أنهم أصحاب الكتاب. التأثير أولا مجتمع اليهود كان يعيش في الجزيرة العربية، وكانوا يعني بعدد كبير أيضا، وهذا المجتمع يعني مختلط مع مشركين قريش، مختلط مع المدينة أهل المدينة، وكان أولئك المشركين أيضا ينظرون إلى علماء اليهود على أنهم أصحاب كتاب. فالقرآن الكريم يريد إيجاد البذرة أو القاعدة التي ينطلق منها الهدى إلى سائر البلاد، إلى سائر البلاد، أو من أجل إيجاد التغيير الجذري للإنسانية. فكان يؤكد هذا كان يعني كان يؤكد يحاول ربط ربط يعني الأوجه المشابهة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين موسى عليه السلام مثلا من مواجهة الطواغيت أو مثلا من مواجهة المنافقين، أيضا لإعطاء الإسلام مثلا بعدا إلهيا أبعد من الديانة اليهودية، أيضا لبيان استقلالية الرسالة الإسلامية، أيضا لبيان وحدة الدين والعقيدة بالنسبة لجميع الأنبياء. فكان يبين ذلك القرآن الكريم من خلال القصص القرآني، أولا لتأثير في مجتمع كان ينظر لعلماء اليهود على أنهم أصحاب كتاب، للتأثير في مجتمع كان ينظر لليهود على أنهم أصحاب كتاب، أصحاب كتاب ينظرون إلى علماء اليهود يعني يعتقدون أنه هؤلاء علماء وهؤلاء أصحاب كتاب ولديهم ارتباط بالسماء. فالقرآن الكريم كان يأتيهم بتلك القصص التي لم تكن موجودة حتى في التوراة، والتي تنزل النبي الله موسى عليه السلام مما يوجد من تحريف وخرافات في التوراة وفي قصص اليهود. ثانيا تأكيد هذه الرسالة تمثل امتداد واحد في الوحي الرسالي. ثانيا تأكيد أن هذه الرسالات تمثل امتداد امتداد الوحي الإلهي. احنا ذكرنا من فوائد القصة انها تبين وحدة الدين والعقيدة والهدف بالنسبة لجميع الأنبياء، وأيضا تأكيد قصة موسى تؤكد انه هذه الرسالات، رسالة موسى عليه السلام، رسالة عيسى عليه السلام، رسالة إبراهيم عليه السلام، تمثل كلها امتدادا للوحي الإلهي، وأن هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وآله أيضا هي تمثل امتدادا لوحي السماء، امتداد لوحي السماء. ثالثا تأكيد استقلالية الرسالة الإسلامية، تأكيد استقلالية الرسالة الإسلامية. أيضا آيات القرآن الكريم عندما تستعرض قصة موسى عليه السلام تبين لنا استقلالية الرسالة الإسلامية عن الديانة اليهودية أو عن الديانة النصرانية، كما سوف يتبين من خلال تطبيق العبارة. قال وأما النبي موسى عليه السلام فإن موقعه من الديانة اليهودية والشعب الإسرائيلي والإنجاز السياسي والاجتماعي الذي حققه لهم، وكذلك ما تحقق من خلال التوراة من تشريع وحكمة وقانون، إضافة إلى معاناته الطويلة التي تشبه معاناة رسول الله صلى الله عليه وآله تجاه الطغاة الفراعنة أم المنافقين من الإسرائيليين، أم في توقيت دعائم الحكم الإلهي في الأرض، وموقعه من الديانتين اليهودية والنصرانية، لأن النصرانية أيضا كانت تعترف بالتوراة القائمة العهد القديم. كل هذه الأمور كانت تفرض هذا اللون من التأكيد باعتبار موقع نبي الله موسى عليه السلام من الديانة اليهودية ومن الديانة النصرانية، وحتى من قبل المشركين اللي كانوا ينظرون إلى اليهود والنصارى على أنهم أصحاب كتاب، على أنهم علماء وأصحاب كتاب إلهي. هذه الأمور كلها كانت يعني سببا لتأكيد هذا اللون من تأكيد قصة نبي الله موسى عليه السلام. ونجد ملامح الظروف الموضوعية القائمة التي كانت تواجهها الرسالة والقرآن الكريم في موطن نزوله والمجتمع الذي يعمل على تغييره موجودة في كل هذه الأمور المرتبطة بهذين النبيين العظيمين، كما واجه موسى عليه السلام طغاة والجبابرة من الفراعنة، كذلك النبي صلى الله عليه وآله واجه الطغاة والفراعنة من والجبابرة من طغاة قريش ومشركي قريش، لأن وكذلك كما واجه موسى عليه السلام المنافقين من بني إسرائيل، كذلك النبي صلى الله عليه وآله واجه المنافقين من المسلمين، لأن القرآن كان يعيش ويتفاعل باستمرار مع أهل الكتاب وعلمائهم وأقوامهم، وكان بحاجة إلى هذه التفاصيل والحديث أحيانا، طبعا من أجل ينقل القصص من إلا في قصصهم لعبرة، من أجل نقل العبرة والموعظة للمجتمع الإسلام الجديد من تلك المجتمعات التي مرت وعلاقتها بالأنبياء، فلذلك يأتي تأكيد دور هذه القصص القرآنية وبالخصوص قصة موسى عليه السلام، كان بحاجة والحديث أحيانا حتى عن حياة الشخصية لموسى عليه السلام لما في ذلك من التأثير في أوساطهم، مثل يعني قضية أنه عندما استسقى لتلك الفتاتين مثلا، أو عندما دعته إلى أبيها مثلا، أو عندما ألقته أمه مثلا في البحر، هذه كلها أمور شخصية تعتبر، لكن فيها موعظة وفيها عبرة تؤثر في تلك النفسيات، خصوصا وأن العرب المشركين كانوا ينظرون إلى علماء اليهود الذين يتصلون بهم أحيانا أنهم أهل الذكر والكتاب والوحي والمعرفة، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك، وبذلك يكون القرآن الكريم أكثر تأثيرا في هذه الأوساط عندما يتحدث عن النبي موسى عليه السلام، كما أن القرآن يسعى جادا لإعطاء فكرة أن هذه الرسالات تمثل امتدادا واحدا في الوحي الإلهي، يريد يبين أنه رسالة النبي صلى الله عليه وآله ورسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام كلها تمثل امتداد واحد من للوحي الإلهي وانتسابا واحدا إلى السماء في الوقت الذي كان يؤكد، أيضا مع هذا هو يؤكد على استقلالية الرسالة الإسلامية، بمعنى أنها ليست تابعة ومتشعبة من التحرك الرسالي أو السياسي للرسالات الأخرى، الإسلام رسالة الإسلامية ليست تابعة إلى الديانات الأخرى، كما أنها ليست عملا تغييريا في إطار تلك الرسالات، مو من خلال تلك الرسالة خلال تلك الديانة يحاول تغيير المجتمع، لا، هذه رسالة مستقلة عن تلك الرسالات السابقة ومهيمنة على تلك الرسالات السابقة، بل هي من جانب مصدقة لها، من جانب هي تصدق بنبوة النبي موسى عليه السلام وبنبوة النبي عيسى عليه السلام، ولكنها من جانب آخر وفي الوقت نفسه مهيمنة عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ويتضح ذلك بشكل أفضل بملاحظة سياق الآيات السابقة عليها التي يشير فيها القرآن الكريم إلى نزول التوراة والإنجيل والنسبة بينهما والتي تختلف عن نسبة القرآن الكريم. ألو نرجع للآيات القرآنية اللي وردت في سورة المائدة، ونرجع إلى الآيات التي سبقت سورة هذه الآية الكريمة ونجد مثلا إنا أنزلنا إليك فيه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه يبين أول مرة التوراة أنزلناها كي يحكم بها النبيون ويعمل بها اليهود في أو من يتبع الديانة اليهودية ديانة موسى عليه السلام ومن لم يحكم بما كان في التوراة من أحكام ومن لم يعمل بها فأولئك هم الكافرون وبعد ذلك يتحدث عن موسى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ثم بعد ذلك يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل أمة جعلنا يعني من الأمم السابقة أمة مثلا اليهود أو أمة موسى عليه السلام أو أمة عيسى عليه السلام جعلنا لهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الحديث عن عيسى عليه السلام وأما الحديث عن عيسى عليه السلام قال ومن الملاحظ أيضا عندما ندرس ظاهرة القصة في ضوء الهدف التغييري أن القرآن الكريم تعرض لقصص بعض الأنبياء أو لتفاصيل فيها على الأقل من أجل أن يزيل ما علق في أذهان الجماعة التي نزل فيها القرآن من أفكار وتصورات منحرفة عن الأنبياء تنافي عصمتهم أو علاقتهم بالله أو طبيعة شخصيتهم القرآن الكريم عندما تحدث عن عيسى مثلا كان يحاول دائما أن ينفي أن عيسى عليه السلام هو معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وجعله آية وأن موسى عليه السلام كان ينفي عن نفسه أن يكون إلها أو أن يكون ربا كما يدعي النصارى كما يدعي النصارى أن موسى عليه السلام أحد الأرباب الثلاثة أو أحد الأقانيم الثلاثة فكان القرآن الكريم يحاول إزالة كل فكرة منحرفة عن الأنبياء أو في ذهن أولئك الجماعة التي نزل فيها القرآن الكريم طبعا دولة مجتمع المشركين يعيش في وسط يعيش فيه اليهود والنصارى وهذه الأفكار المنحرفة أيضا تتواجد فيما بين أولئك المشركين ومثلا ما ينسب إلى موسى عليه السلام أو ما ينسب إلى عيسى عليه السلام مثلا هذه الأفكار أيضا لها وجود في أذهان أولئك المشركين فالقرآن الكريم يحاول إزالة كل فكرة منحرفة في أذهان أولئك المشركين عن الذين نزل فيهم القرآن الكريم عن أولئك الأنبياء أو أي فكرة كانت تحاول أن تنفي عصمتهم أو علاقتهم بالله أو طبيعة شخصيتهم، كما يتضح ذلك بشكل خاص في الحديث عن عيسى عليه السلام الذي تحدث القرآن الكريم عن شخصيته وظروفها أكثر مما تحدث عن أعماله ونشاطاته. دائما كان أكثر آيات القرآن الكريم عندما تتحدث عن عيسى عليه السلام تجدها تتحدث عن شخصية عيسى عليه السلام، تحاول أن تنفي عنه مثلا الألوهية، أو تحاول أن تبين أنه مخلوق من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. يعني يقدر يعرف هاي الآية في من نزلت، يعني ذكرها في من نزلت في المباهلة. أحسنتم، في المباهلة، مباهلة نصارى نجران. كان هناك نقاش وجدال أولا قبل المباهلة طبعا بين نصارى نجران وبين النبي صلى الله عليه وآله، وبين لهم النبي صلى الله عليه وآله إن عيسى عليه السلام ليس إلها، إنما مثله كمثل آدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبعد ذلك عندما لم يستجيبوا ولم يدعنوا إلى الحق دعاهم النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله سبحانه وتعالى إلى المحاججة، وأخذ النبي صلى الله عليه وآله معه فاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين، وعندما رأوهم رأوا يعني أخبرهم الراهب الكبير اللي معهم أن هؤلاء إذا دعوا الله سبحانه وتعالى فلن يبقى من النصارى أحد، لن يبقى من النصارى على وجه الأرض أحد، فأنتم صالحوهم، وصالحوا النبي صلى الله عليه وآله على دفع الجزية. وكذلك ما جاء من القرآن عن حياة مريم وولادة عيسى في سورة آل عمران أو سورة مريم، أو الاهتمام بمناقشة فكرة الألوهية عيسى التي جاءت في عدة موارد منها ما جاء في سورة المائدة. فذكر قصة عيسى عليه السلام كان من أجل إزالة الأفكار المنحرفة في أذهان المشركين عن الأنبياء. بين أحد أسباب ذكر قصة عيسى عليه السلام أو مريم مثلا عليه السلام، من أسباب ذكر قصتهم أو الفائدة التي يمكن أن تعرف من ذكر قصتهم، إلا من أجل إزالة الأفكار المنحرفة في أذهان المشركين أو الذين نزل فيهم القرآن الكريم عن الأنبياء. من أجل إزالة الأفكار المنحرفة في ذهن الذين نزل فيهم القرآن عن الأنبياء. ولهذا تجد القرآن الكريم أكثر ما يتحدث عن أمورهم الشخصية، عن شخصية نبي الله عيسى وعن شخصية مريم عليه السلام، لا يتحدث عن أعمالهم، لم يكن يتحدث عن أعمالهم. طبعا ذكرها لكن لم يذكر يذكرها بصورة تفصيلية كما ذكر في قصة موسى عليه السلام أو في قصة إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء. دراسة قصة موسى عليه السلام بس هاي ناخذها ما بها شيء هي. بعد دراسة الظواهر السابقة للقصة يحسن بنا أن نتناول قصص الأنبياء موضوعا من موضوعات التفسير الموضوعي. راح يدخل بالتفسير الموضوعي يتحدث عن قصة موسى أولا بشكل تفصيلي في مواضعها في القرآن الكريم، وبعد ذلك يتحدث عن قصة موسى بشكل مختصر. ومن هذا المنطلق نجد أمامنا أبعادا متعددة وكثيرة لدراسة القصة في القرآن الكريم، من أهمها البعد الأدبي والتصويري، وكذلك البعد الذي يرتبط ببيان أغراض القصة في هذا الموضوع أو ذاك. يعني أنت سهم أيضا تقدر من خلال يعني إذا تريد تكتب بحث أو شيء مثلا تقدر تبحث بحثا موضوعيا مثلا عن قصة مثلا شعيب مثلا أو عن قصة داود عليه السلام مثلا في القرآن الكريم، أي قصة من الأنبياء مثلا هود عليه السلام. من أهمها البعد الأدبي التصويري، وكذلك البعد الذي يرتبط ببيان أغراض القصة في هذا الموضوع أو ذاك، إضافة إلى الجانب التاريخي أو السنن فيها قصة موسى عليه السلام فيها عدة أبعاد. أولا بعد أدبي وتصويري، وكذلك البعد الذي يرتبط ببيان أغراض القصة، فوائد القصة تقدر تلقاها في هذه القصة، إضافة إلى الجانب التاريخي السنن مثلا مفاهيم العامة التي يمكن انتزاعها من القصص القرآني. ولكن سوف نتناول هنا مثالا واحدا للقصة، ما راح يذكر أن قصص جميع الأنبياء، راح يذكر قصة موسى عليه السلام، حيث تعتبر قصة موسى عليه السلام من أكثر قصص الأنبياء ورودا في القرآن الكريم وتفصيلا. ونعني هنا بالموارد القرآنية لهذه القصة، الموارد التي تحدث القرآن الكريم فيها عن علاقة موسى مع فرعون أو علاقته مع قومه أو الحالة اجتماعية قارنت عصره أو لحالة اجتماعية قارنت عصره. وسوف ندرس قصة موسى في القرآن الكريم لنأخذها نموذجا لدراسة تفصيلية يمكن أن تستوعب قصص جميع الأنبياء المذكورين في القرآن. هذه دراسة موضوعية يمكن أنه أنت من خلالها تطبقها على بقية الأنبياء، من خلال هذه الدراسة اللي راح نأخذها أنت يمكن تطبقها على بقية الأنبياء. ونعني هنا بالموارد القرآنية لهذه القصة، الموارد التي تحدث القرآن الكريم فيها عن علاقة موسى مع فرعون أو علاقته مع قومه أو حالة أو لحالة اجتماعية قارنت عصره. وسوف ندرس قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم لنأخذها نموذجا لدراسة تفصيلية يمكن أن تستوعب قصص جميع الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، كما أننا سوف ندرسها من خلال بعض الأبعاد المهمة ذات العلاقة بالمضمون وبالقدر الذي يتناسب مع هذه الدراسة من حيث الاختصار والمنهج. أولا دراسة القصة بحسب مواضعها في القرآن الكريم، راح يجينا آية مثلا يبدأ بالبقرة وبعد آل عمران وغيرها من السور. وفيها ولنأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار في دراستنا للقصة: أليف التنبيه إلى أسرار تكرار القصة الواحدة في القرآن، باء التنبيه إلى الغرض الذي سيقت له في كل مقام، ليش انساقت، ما هو الغرض الذي يمكن أن نستفيده من الإتيان بقصة موسى عليه السلام في سورة البقرة، ما هو الغرض الذي يمكن الإتيان به في سورة من قصة موسى في سورة آل عمران، وهكذا التنبيه إلى أسرار تغاير الأسلوب في القصة بحسب المواضع، الأسلوب يتغير في كل سورة من سور القرآن، الحديث عن القصة يتغير أسلوبه، فما هي السر في هذا التغيير في الأسلوب القرآني عن قصة موسى عليه السلام، أيضا راح يتحدث عنه. ثانيا قصة موسى بحسب تسلسلها التاريخي أيضا دراسة عامة للقصة من خلال المراحل التي مر بها موسى والموضوعات العامة التي تناولها. ونكتفي هنا بالتنبيه بشكل إجمالي إلى هذه النقاط لنترك معالجة جميع التفصيلات وكذلك الأبعاد الأخرى إلى دراسة مستوعبة في ظرف آخر. وعلى هذا الأساس سوف نتناول القصة من زاوية نحو 19 موضوعا من القرآن الكريم، ونترك المواضع الأخرى التي جاءت فيها القصة بشكل إشارات أو تلميحات. القصة موسى بحسب مواضعها من القرآن يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.